ساعتنا تشير إلى 8 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. بحضور الرئيسين الإيراني والأوزبكي، طهران وطاشقند توقعان 17 وثيقة للتعاون الثنائي. رئيس الوزراء العراقي يزور محافظة كربلاء ويشكر القوات الأمنية كافة لخدمة زائري الحسين عليه السلام. مقتل ضابط صهيوني واستشهاد فلسطينيين 2 إثر تبادل إطلاق نار على حاجز الجلمة قرب جنين. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. وقعت إيران وأوزبكستان 17 مذكرة تفاهم في مجالات عدة بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الأوزبكي شوكت ميردياييف، وحضر مراسم التوقيع مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين. وشملت مذكرات التفاهم اتفاقيات في مجال النفط والعلاقات الخارجية والزراعة والرياضة وغيرها. وكان الرئيس الإيراني قد وصل إلى أوزبكستان على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في أعمال قمة منظمة شنغهاي. استقبل وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان سيف الزعابي سفير الإمارات الذي عاد إلى طهران لاستئناف مهام عمله. وصرح أمير عبد اللهيان خلال اللقاء قائلا: نحن مهتمون بتطوير العلاقات مع جميع جيراننا بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة على أساس سياسة حسن الجوار، مؤكدا ضرورة استخدام الإمكانيات المتاحة في تطوير العلاقات بين طهران وأبوظبي. من جانبه، أعرب سفير دولة الإمارات عن ارتياحه لحضوره من جديد في إيران، واعتبر القدرات الاقتصادية والتجارية العالية للبلدين عاملا مهما في تعزيز العلاقات الثنائية. أشاد السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والخدمات المقدمة من قبل الشعب العراقي خلال مراسم إحياء الزيارة الأربعينية، وخلال اجتماع أمني مشترك بين الجانبين في معبر شلمشاء الحدودي. نوه آل صادق بالدور الرئيسي للقوات الأمنية من كلا البلدين لتأمين المراسم والحفاظ على سلامة الزوار، معربا عن ارتياحه لتسهيل الإجراءات. كما تطلع السفير الإيراني إلى اتخاذ تدابير مناسبة بشأن قضية النقل والمواصلات لضمان عودة آمنة للزوار الإيرانيين إلى بلادهم. قدم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته اليوم الأربعاء لمحافظة كربلاء المقدسة شكره للقوات الأمنية كافة بما فيهم الحشد الشعبي وحشد العتبات لخدمة زائري الحسين عليه السلام. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن الكاظمي ترأس حال وصوله اجتماعا موسعا ضم مسؤولي الدوائر والتشكيلات الأمنية والخدمية في محافظة كربلاء المقدسة بحضور عدد من وزراء الوزارات الأمنية والخدمية. وأشاد الكاظمي بجهود العاملين في المنافذ الحدودية الذين قدموا جهودا مضاعفة في استقبال الأعداد الكبيرة من الزائرين قائلا: لقد قدمتم صورة عن العراقيين وكرمهم وخدمتهم لأهل البيت عليهم السلام. وحول أجواء الزيارة في مدينة كربلاء المقدسة نتابع ما أفاد به من هناك الصحفي معتز العبودي.
أستطيع القول بأن كربلاء المقدسة أصبحت لؤلؤة في بحر مليوني من عشاق سيد الشهداء عليه السلام، وهم يطوفون حول المرقد المقدس ومرقد أبي الفضل العباس عليه السلام، حيث هذه الأعداد وهذه الحشود تتوافد من مختلف المحافظات العراقية ومن مختلف بلدان العالم، جاءوا إلى كربلاء المقدسة لتقديم العزاء لآل البيت صلوات الله عليهم ولتجديد العهد والولاء بالثورة الحسينية. هذه الأعداد حقيقة تقدم لها الخدمات من مختلف المواكب المنتشرة في محافظة كربلاء المقدسة، والتي بلغت بحسب الإحصائيات الرسمية أكثر من 100,000 موكب خدمي يقدم مختلف الخدمات إلى زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فضلا عن مواكب الدول الأجنبية والإسلامية التي نصبت مواكبها في مختلف مناطق وشوارع المدينة المقدسة. أمنيا المحافظة تشهد انسيابية عالية بحركة الزائرين، حيث وضعت السلطات الحكومية في محافظة كربلاء أكثر من 1,800 كاميرا لرصد حركة دخول وخروج الزائرين في مختلف مداخل ومخارج محافظة كربلاء. انسيابية الحركة ودخول وخروج الزوار يسير بشكل تام، يعني أكثر من 100,000 موكب خدمي يقدم لهؤلاء الزوار مختلف الخدمات والمبيت وإيواء هذه الأعداد من الزائرين، فضلا عن مواكب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن البحرين ومن السعودية وأيضا من لبنان وتركيا وأيضا حتى السويد ونيجيريا، جاءوا إلى كربلاء المقدسة للمشاركة في تقديم الخدمة لهذه الأعداد التي بلغت حقيقة بحسب الإحصائيات الرسمية أكثر من 20 مليون زائر قد دخل مدينة كربلاء. حقيقة هناك أعداد يعني ما زالت تتوافد، وهناك أعداد قد تمكنت من أداء الزيارة والخروج والعودة إلى ديارها.
قتل ضابط عسكري صهيوني واستشهد شابان فلسطينيان أحدهما عنصر في استخبارات السلطة الفلسطينية، وذلك في تبادل لإطلاق النار بالقرب من حاجز الجلمة قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن فلسطينيين اثنين تسللا إلى المنطقة قبل أن ترصدهما قوة عسكرية وتحاول اعتقالهما، إلى أنهما بادرا بإطلاق النار واشتبكا مع الجنود الصهاينة. من جهتها أعلنت كتائب شهداء عن استهداف مركبة تابعة لقوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة العسكري شمال مدينة جنين. وأشارت بعض التقارير إلى أن مجموعة من المسلحين الفلسطينيين تنكروا بزي جنود الاحتلال ودخلوا حاجز الجلمة واقتحموا مكتبا بداخله واشتبكوا مع جنود الاحتلال. اعتبرت حركة حماس عملية حاجز الجلمة في جنين رسالة تحذير للاحتلال الصهيوني الذي يستعد لتصعيد انتهاكاته للمسجد الأقصى المبارك. وأشادت حماس بمنفذي العملية اللذين استشهدا بعد قتلهما ضابط بالجيش الصهيوني، مضيفا أن الشعب الفلسطيني ومقاومته مستعدون دوما للدفاع عن القدس والأقصى مهما بلغت التضحيات. إلى ذلك أصدرت أجهزة الأمن الصهيونية أوامرها برفع حالة التأهب وتكثيف استعداداتها على خلفية زيادة التهديدات بشن هجمات ضد أهداف للكيان خلال فترة الأعياد العبرية. قال وزير الدفاع اليمني محمد ناصر العاطفي أن قوات بلاده قادرة على حماية ثروات الشعب وهي رهن إشارة القيادة في أي وقت كان. وأكد العاطفي أن القوات اليمنية لن تسمح لأي كان بالتطاول على السيادة اليمنية، مضيفا أن العمليات المستمرة لنهب الثروات لن تمر بغير حساب. واعتبر وزير الدفاع اليمني تعنت العدوان رغم الهدنة عاملا كشف طبيعة النوايا المميتة ضد الشعب اليمني، لافتا إلى مخططات قوى العدوان وتسابقها للسيطرة على مواقع النفط والغاز في المحافظات الشرقية لليمن. تجددت الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني قرباغ الحدودية غداة مقتل نحو 100 جندي بين الطرفين في أعنف معارك بين البلدين منذ الحرب الأخيرة بينهما قبل عام. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعنوان. بحضور الرئيسين الإيراني والأوزبكي، طهران وطاشقند توقعان 17 وثيقة للتعاون الثنائي. رئيس الوزراء العراقي يزور محافظة كربلاء ويشكر القوات الأمنية كافة لخدمة زائري الحسين عليه السلام. مقتل ضابط صهيوني واستشهاد فلسطينيين اثنين أثر تبادل إطلاق نار على حاجز الجلمة قرب جنين. وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الخير لمن ينتظرنا كل مساء ليبادلنا التحية والكلمة العاطبة والدعوات. مساء العافية وراحة البال. إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة تستمعون إليها بعد هذا الاستعراض وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار تستمعون إليه عند 9:11، ومن ثم نقدم إليكم مشرعون بلا شرع عند 9:46. عند 10 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليه عند 11 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. برنامج ظل الشيطان تستمعون إليه عند 12:29، ومن ثم نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1 تماما والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ أحمد الواحد. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:01، ومن ثم نقدم إليكم مع أنصار الحسين عليه السلام. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. أحبتي، نشكر الله كثيرا ودائما، وفي مقدمات برنامج أنتم وطبيب الأسرة خاصة هو موعد لتجديد الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمة العافية، هذا الكنز الثمين. إذن علينا بالمحافظة عليها دائما، ولذلك نسعى جاهدين دائما للحفاظ على نعمة الصحة والعافية. اليوم اخترنا موضوعا يفيدنا جميعا. موضوعنا هو أدوية الفيتامينات، ما لها وما عليها. سنتطرق إلى هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف البروفيسور علي حائري. طيب أحبتي، قبل أن نتطرق إلى تفاصيل الموضوع نستمع معا إلى هذا إلى هذه التمهيدات حول موضوع أدوية الفيتامينات، ما لها وما عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم وتحية طيبة نقدمها لحضراتكم. أحبتنا، المكملات الغذائية ليست مناسبة للجميع، لكن قد يحتاجها كبار السن وغيرهم للحصول على العناصر الغذائية التي قد تفتقر إليها أجسامهم. تشير المبادئ التوجيهية الغذائية إلى أنه يجب تلبية احتياجاتك الغذائية بشكل رئيسي خلال نظامك الغذائي، لكن بالنسبة لبعض الأشخاص قد تكون المكملات الغذائية طريقة مفيدة للحصول على العناصر الغذائية، وإلا فقد تعاني من نقص فيها. وليس الهدف أعزائنا الأفاضل من المكملات الغذائية أن تكون بديلا للطعام، ولا يمكنها محاكاة جميع العناصر الغذائية وفوائد الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات. تقدم الأطعمة الكاملة ثلاث فوائد رئيسية تتفوق بها على المكملات الغذائية. أولا، الحصول على المغذيات بصورة أكبر. الأطعمة الكاملة معقدة وتحتوي على مجموعة متنوعة من المغذيات الدقيقة التي يحتاج جسمك إليها. ثانيا، الألياف الأساسية، حيث توفر الأطعمة الكاملة مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبقول الألياف الغذائية، ويمكن أن تساعد الألياف الغذائية في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وسرطان القولون والمستقيم والسكتة الدماغية وأمراض القلب. وثالثا، المواد الوقائية، حيث تحتوي العديد من الأطعمة الكاملة على مصادر المواد الكيميائية التي تعزز الصحة مثل مضادات الأكسدة، المواد التي تعمل على تباطؤ العملية الطبيعية التي تؤدي إلى تلف الخلايا والأنسجة. وقد لا تكون بحاجة إلى مكملات غذائية إذا كنت شخصا بالغا تتمتع بصحة جيدة وتواظب على تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة تشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات ومنتجات الألبان قليلة الدسم واللحوم الخالية من الدهون والأسماك.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم من جديد. موضوعنا هو أدوية الفيتامينات، ما لها وما عليها. يسعدني كثيرا أن ألتقي مجددا بضيفي الكريم الدكتور علي حائري. السلام عليكم بروفيسور حائري، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم ولمستمعيكم الكرام في كل مكان.
حياكم الله وطابت أوقاتكم بألف خير. دكتور حائري، اليوم موضوعنا حول أدوية الفيتامينات. نريد أن نعرف في البداية لماذا سميت بالفيتامينات.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، سؤال لطيف. الحقيقة فيتامين، الفيت أو الفايت، يعني هي تأتي من الفيتاليتي أو الحيوية، والمين هي أواخر لغات تستعمل في مسائل موجودة في العناصر والجزيئات الحياتية مثل الأمين ومثل الكوبالامين وأمثاله. على كل، فالفيتامين هي مادة عضوية أو جزيئة أساسية، وهي مغذيات صغيرة جدا، ونعبر عنها المايكرونيوتريانت أو المغذيات المجهرية، والتي تحتاجها أعضاء البدن المختلفة وخلاياه لأداء وظائفها الحياتية كالهضمية والبنائية والدفاعية إلى آخره. ولذلك الفيتامينات هي عناصر جدا أساسية لتداوم الحياة والحيوية.
نعم، طيب دكتور، هل من الضروري يعني إضافة الفيتامينات إلى البرنامج الغذائي للإنسان في أي عمر كان مثلا؟
نعم، طبعا من الواضح أنه يجب أن أفرق بين الأدوية الفيتامينية والفيتامينات.
نعم،
أولا البرنامج الغذائي في الإنسان هو غني بالفيتامينات، لا يوجد مواد غذائية، لا توجد مواد غذائية في الطبيعة كالخضروات واللحوم وأمثال ذلك والألبان ومشتقاتها تخلو من الفيتامينات.
نعم،
ولذلك إذا كان المستمر على التغذية الصحيحة وعدم الإفراط أو عدم التفريط، ولذلك هو يستقبل مواد خاصة وكاملة من الفيتامينات والمواد الأخرى اللازمة غير الفيتامينات، المواد المعدنية اللازمة والتي سأشرح باختصار في تداوم كلامي. ولذلك موضوع تأمين الفيتامين للبدن الحقيقة يأتي من الغذاء الذي نتغذاه كل يوم، ولكن هنالك بعض الأحيان قصور في الاستعمال أو الاستفادة من هذا الفيتامين بواسطة البدن الحي، كان يكون عارضة في الهضم أو في الجهاز الهضمي أو بعض الأنزيمات في الدم وأي نوع من آخر من الاضطرابات المرضية أو المزمنة قد تؤدي إلى تقليل استعمال أو الاستفادة من الفيتامينات الواردة للبدن أو يمنع الإنسان من استعمال هذه الأشياء، ولذلك نحتاج إلى مكملات كما سميتها الأدوية الفيتامينية.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات دكتور، إن شاء الله نستفيد من إيضاحاتكم وكلامكم الطيب وحول موضوعنا أدوية الفيتامينات ما لها وما عليها في طيات هذا اللقاء. أما الآن نتوقف مستمعينا الأفاضل عند فاصل وبعد ذلك نواصل مع حضراتكم، ابقوا معنا.
الجديد في الطب.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتنا الكرام، نجدد التحايا لحضراتكم. أعلنت الدكتورة يكاترينا ماتسيكينا خبيرة التغذية الروسية أن الكثيرين يتناولون الفيتامينات الأحادية دون استشارة الطبيب، ما يشكل خطورة على صحتهم. وتشير الخبيرة إلى أن مستحضرات الفيتامينات المتعددة مصممة وفق الأخذ بالاعتبار خصائص جميع مكوناتها ويمكن لكل شخص تناولها. وأيضا تقول هذه الدكتورة إذا أراد الشخص تحسين حالته الصحية في الشتاء مثلا يمكنه تناول كبسولات الفيتامينات المتعددة التي صممت مكوناتها بنسب خاصة، وليس لهذه الفيتامينات جرعات علاجية، لذلك يمكن تناولها من دون توصية الطبيب لأنها لا تشكل خطورة على الصحة. وأيضا تضيف محذرة، لكن تناول مستحضرات لفيتامين واحد يشكل خطورة على الصحة لأن لها موانع محددة وتناولها بجرعات خاطئة تكون له عواقب وخيمة، لذلك يجب تناولها فقط استنادا إلى وصفة الطبيب. وتقول يطلب الطبيب إجراء تحليل للدم من أجل التأكد من حاجة الشخص إلى هذا الفيتامين أو غيره، لأن تناول الفيتامينات الأحادية بجرعات خاطئة له عواقب وخيمة مثل الحساسية أو الغثيان أو حتى اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي. وتضيف أن بعض الفيتامينات لا يمكن تناولها مع بعضها البعض، ومن الصعب على الشخص غير المختص أن يفهم جدول توافق الفيتامينات مع بعضها، لذلك لا تنصح الدكتورة يكاترينا ماتيسكينا، لا تنصح أبدا بتناول نوعين مختلفين من الفيتامينات الأحادية معا في نفس الوقت، وتقول موضحة: من دون العودة إلى جدول توافق الفيتامينات، يجب تناول الفيتامينات الأحادية على وجبات، فالأولى صباحا والثانية ظهرا والثالثة مساء لمنع تعارض تناولها معا. شكرا على طيب المتابعة.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل ونعود إليكم. طبعا هناك مشاركة عبر الواتساب تصلني، لدي مشاركة من الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق، تشاركنا وتكتب لنا: السلام عليكم، تحية لكل الكادر المحترم وللمقدمة ولضيفكم الكريم. لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم. هل الإفراط في تناول الفيتامينات له العكس في الجسم؟ هذا هو سؤالها الأول. وأما بالنسبة لسؤالها الثاني: هل فيتامينات الأطفال تختلف عن الكبار؟ وأخيرا تقول: ماذا تنصحون الحامل بتناول الفيتامينات؟ ولكم جزيل الشكر. نعم دكتور تفضل.
نعم. انتهت الأسئلة؟
نعم.
نعم أسئلة جيدة. أولا موضوع أحب أن أوضح، قد يكون الكثير لا يعلم بأن هنالك نوعين من الفيتامينات. هنالك فيتامينات هي ذائبة في الدهون، وهي أربعة من الفيتامينات، والخامس استثناء سأذكره. الأربع الفيتامينات المعروفة والتي تستعمل كثيرا هي الفيتامين A والD والE والK. فيتامين A, D, E and K. يعني هذه الفيتامينات تكون مذابة في الشحوم البدن، ولذلك على المستعمل أن يعرف إذا أفرط في استعمالها وأكثر من استعمالها بدون استشارة متخصص أغذية أو تغذية أو طبيب معالج، قد يؤدي إلى تراكم هذه الفيتامينات في البدن، ثم سأستعرض عوارضها لاحقا. وهناك الفيتامينات هي الذائبة في الماء. هذه الفيتامينات الذائبة يمكن استعمالها أكثر من الذائبة في الشحوم، ولكن كذلك الإفراط فيها يؤدي إلى عوارض غير طيبة.
نعم.
وسأذكرها لاحقا العوارض.
إن شاء الله.
الفيتامينات الذائبة في الماء عددها 9.
نعم.
هي أنواع البي، يعني البي 1 بي 2 بي 3 بي 5 بي 4 بي 9 بي 6. كل البيات الموجودة من الفيتامينات هي دائمة في الماء إلا البي 12. البي 12 هو الاستثناء الخامس اللي ذكرته في الذائبة في الدهون. البي 12 يخزنه الكبد، ولذلك إذا أفرط الإنسان في استعمالها أو الاكثار منها يتجمع في الكبد، وسأذكر العوارض لاحقا.
نعم.
الحقيقة هذا بالنسبة للسؤال الأول، وهو أنه
الإفراط في تناول الفيتامينات.
الإفراط. نعم. لأنه أحيانا عوارض أي نوع من الفيتامين، أي نوع الإفراط في الاستعمال، ثم لاحقا قد يأتي من الأسئلة أو سأشير إليها. نعم. بشكل اختصار
بالنسبة لفيتامينات الأطفال. نعم دكتور تفضل.
نعم. الفيتامينات بشكل عام الإفراط في الاستعمال منها تسبب 4-5 مشاكل. أولا الاضطراب المعوي أو الجهاز الهضمي، ثانيا حالة الغثيان، ثالثا قد يؤدي إلى إسهالات، ورابعا قد يؤدي إلى عوارض قلبية واضطرابات قلبية. ولذلك وكذلك الخامس هو عوارض جلدية مثل حساسيات وأمثال هذه. ولهذا بشكل عام الإفراط في الاستعمال. وأما بالنسبة للأطفال طبعا بالنسبة للحجم والوزن وكذلك البنية بعض الأطفال بنيتهم سمان، وبعض الأطفال بنيتهم نحفاء، ولذلك موضوع شحوم في بدنهم يؤدي إلى التريث في استعمال نوع ثابت من الفيتامينات.
نعم.
الأفضل بالنسبة للأطفال أن يقدر الفيتامين بواسطة طبيب الأطفال. ولذلك المقدار المستعمل يفرق بكثير.
نعم.
هذا السؤال الأول والثاني. الثالث
الثالث كان حول المرأة الحامل، هل تنصحونها بتناول الفيتامينات؟
أولا كما ذكرت، أولا إذا كانت الحامل في تغذية طيبة ومن الفحوصات التي تجرى المخبرية على دم الحامل، أحيانا في المراقبة يأخذون فحوصات يرون بعض المعايير الموجودة في الدم، إذا كان بشكل طبيعي جدا فالأكل الطبيعي والمتوازن يكفيها.
نعم.
لكن إذا شخص الطبيب، وأنا أنصح أي حامل لا تستعمل فيتامين من تلقاء نفسها.
نعم.
يجب أن يحدد الفيتامين الذي يجب أن تستعمله الطبيبة أو الطبيب المعالج.
نعم. طبعا دكتور أم علي الحسيني من العراق تكتب لي تقول: وصلي سلامي الخاص للدكتور، وسرت له خطوات، وسرت لك أيضا خطوات في الزيارة، وأنا نائبة عنكم بالزيارة. هدية جميلة جدا. وهنيئا لك أم علي الحسيني، شكرا جزيلا لك.
نسأل الله أن يقبل هذا الأجر منها عشرات أضعاف مئات أضعاف، ونشكرها على هذه النيابة.
نعم، شكرا لك أم علي الحسيني. طيب، لدينا مشاركة صوتية مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم وتحياتي. عندي السؤال من حضرة الدكتور. فيعني الدكتور، نسمع من الأطباء كثيرا على أن الأفراد الكبار في العمر لازم أن يتناولوا بعض الفيتامينات خاصة في فصل الخريف والشتاء، هل هذا يعني صحيح؟ وما هي الفيتامينات التي يجب أن يتناولوها في فصل الخريف والشتاء؟ شكرا لكم، معكم ميناء من خرام شهر.
شكرا للأخت ميناء من خرام شهر. نعم دكتور.
طبعا هذا سؤال جيد جدا، لأنه كل البشر يعاني من هذه القضية. أولا، مع تقدم العمر هنالك بعض الاختلالات في طبيعة الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، يقسم حياة الإنسان إلى أدوار طفولية ثم شباب ثم إلى أن يصل إلى الكهولة. وهذه العلم أيضا أثبت بأن في الكهولة الأنسجة والأوعية هذه كلها تتأثر بتقدم العمر. ولذلك أحب أن أوضح شيء آخر بالإضافة إلى الفيتامينات بالنسبة للمسنين، وأحيانا قد يكون للشباب الذين يعانون من نقصها، وهي هنالك مكملات مع الفيتامينات. الحقيقة هي عناصر أساسية، هذه العناصر الأساسية كالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والقصدير وإلى آخره، هذه كلها مواد الحقيقة لا أعرف كيف أسميها بالعربي، ولكن هاي المينرالز يعني المعادن، مواد معدنية. هذه كلها يجب أن تلازم الفيتامينات في أو في الواقع في الحياة العادية هي ملازمة للفيتامينات.
نعم.
في تعيين عمل الفيتامينات والأنزيمات في البدن. ولذلك المسنين نعم يحتاجون إلى مكملات غذائية، ولكن تؤكد أن مسألة المكملات الآن أصبحت مسألة عالمية وأحيانا خطيرة قد تكون على السلامة.
نعم.
وهي الشركات المصدرة أو المنتجة أو المصنعة لهذه المكملات تعمل على دعايات رهيبة ومغرية حول هذه المحاصيل. ولذلك أنا أنصح إذا أراد أحد أن يستعمل هذه أن يراجع طبيبه الذي هو تحت نظره.
نعم.
ويستشير الطبيب في استعمال نوع المكمل، لأنه قد يكون الزيادة والإفراط في هذه المكملات يؤدي إلى عوارض غير طيبة. ولكن جواب السؤال هو نعم، عند تقدم العمر والسن يحتاج الإنسان إلى مكملات من الفيتامينات والمواد المعدنية تقوية بنيته وزيادة حيوية خلاياه البدنية وأنسجته وأعضائه.
نعم.
طيب، لدينا مشاركة من الأخت سناء من إيران تقول: السلام عليكم، شكرا لاختياركم الموضوع. سلامي الخاص إلى ضيفكم الكريم الدكتور علي الحائري. دكتور، أنا في عمر 40 ولدي أكياس في صدري ولدي مشاكل هرمونية. الطبيبة النسائية وصفت لي تناول أقراص مفنميك أسيد ومع أخذ جرعة من الفيتامين إي بشكل يومي. أردت أعرف على مدى زمن طويل هل ذلك يؤثر علي سلبا؟
طبعا لا. أولا أشكرك أختي العزيزة بمراجعتك طبيبة أخصائية في هذا المجال وعدم تناول تلقائي من قبلك، هذا أول شيء تحمدين عليه. وثاني أن هذه التركيبات لها مداخلة مباشرة في وضع حيوية الأنسجة المعنية، ولذلك الموضوع المقرر من الطبيبة الاستعمال الدائم منها مفيد، وفقط لا يجب الإفراط في زيادة ما قالت عليه الطبيب المختص.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. نتوقف عند النصيحة.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، نتيجة لانتشار فيروس كورونا تعد الفيتامينات والمعادن هي المكملات الغذائية الأكثر استخداما، وذلك لنتائجها المهمة في زيادة مستويات الطاقة وتقليل الوزن وتحسين الصحة والحماية من العدوى. لكن على الرغم من ذلك، حيث أثبتت الدراسات أن لتناول الفيتامينات والمعادن مخاطر طبية كبيرة، حيث ينشأ الخطر عبر الإضرار بالجسم بسبب السمية التراكمية للعديد من المنتجات التي تؤخذ بوقت واحد.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، واستمعنا إلى هذه النصيحة التي تفيدنا حتما. نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور علي حائري. دكتور، نرحب بكم مجددا، ولدي باقة من أسئلة المستمعين. الأخ محمد من البحرين يقول: مع سلامي وتحياتي للكادر جميعا، وسلامي الخاص لضيفكم الكريم، وشكرا لإيضاحاته النافعة في البرنامج. سؤالي إليه: بعد تناول الشاي والقهوة بكم ساعة نستطيع تناول الفيتامينات؟
سؤال جيد طبعا. الحقيقة لا يوجد دليل علمي خاص لتداخل بين هذه المشروبات الطاهرة وتناول الفيتامينات، إلا استثناء في الحديد، لأن الشاي يحتوي على مواد، كذلك هذه المواد بشكل أقل موجودة في القهوة، تمانع من جذب الحديد في الجهاز الهضمي. ولذلك بالنسبة إلى أمثال إن شاء الله، يعني هو في متوسط العمر لأمثال هذا الموضوع ليس مطروحا، ولكن هذا الموضوع يتم التحسس فيه عند بخصوص النساء والتي هن في مقتبل عمرهن، تحتاج إلى الكثير من الحديد، ولذلك بعضهم يتناول الحديد أو قرص الحديد أو دواء الحديد مع المكملات الأخرى مع الشاي. إذا كانت هي تحتاج الحديد بشكل خاص فهذا يمنع الجذب، ولكنه بالنسبة بشكل عام هذا التداخل غير موجود ولا يوجد فاصل خاص. من الأفضل أنه لا تتناوله مع الشاي أو
مع الشاي،
لأنه تتناول الشاي حار والقهوة حارة، ولذلك يؤدي إلى تقليل أثر
إذن دكتور نستطيع أن نقول بأن الشاي يمنع امتصاص الحديد بالنسبة للإناث أكثر كما تفضلت؟
لا، مو أكثر، لأن الإناث هم أكثر بحاجة في مقتبل العمر في سنين يعني نازلة أو عند البلوغ أو أحيانا في العادات الشهرية، تحتاج الإناث إلى الحديد أكثر من الرجال.
نعم.
ولو أن الرجال ليسوا أقل بحاجة.
نعم.
ولكن موضوع خاص ذكرها في الشاي والقهوة. في كثير من الناس يستفيدون من الحديد كمقوي أو كفيتامين يشربونه مع الماء مثلا، لكن بعضهم عند المعدة يشرب الشاي ويأخذ معه الحديد. فالتزامن بين الحديد والشاي عند الإناث الذين يحتاجون إلى حديد أكثر، يحتاجون إلى هذا الفيتامين أو إلى هذا العنصر بشكل أكثر، يقلل من امتصاصه، ولذلك يكون الفاصل حد على الأقل يكون ساعتين بين تناول هذه وتناول دي.
نعم. طيب لدينا سؤال أيضا من الأخت أم أحمد من العراق، تقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا، تحياتي الحارة والخاصة إلى ضيفكم الكريم الدكتور حائري. لدي نقص حاد في الحديد، الطبيب المختص وصف لي بأخذ حبايتين من الحديد يوميا. صراحة أعاني من التلاسيميا من النوع الخفيف، وأعاني في نفس الوقت من نقص حاد بالنسبة للفيتامين دي والكالسيوم. أريد نصيحة من ضيفكم الكريم.
الحقيقة تحية لك يا أم أحمد ونسخن كلمات طيبة. الحقيقة أنا طبعا يعني توصيتي هي أنه تبقين ملازمة للفحوصات المستمرة من قبل الطبيب المعالج، يعني لا تتركي هذا الأمر، لأنه الموضوع التلاسيميا الماينور أو الخفيف كما أنه يقال هو خفيف، ولكن الاحتياجات البدنية والتي يجب أن تؤمن من حيث الحديد والفيتامين دي، وكذلك هنالك أيضا أشياء أخرى يجب أن نعادل البدن من حيث استلام الحديد، لأنه قد يكون رسوبات الحديد تؤثر، ولذلك الذين يعانون من موضوع التلاسيميا يجب أن يتداوم لقائهم مع طبيبهم المختص، والطبيب المختص طبعا هو يعرف كيف يعني يقدر مقدار الفيتامين دي اللازم والحديد اللازم، لأن أكثر من اللازم هم قد يؤدي إلى مشاكل أخرى عند أهل التلاسيميا.
نعم، شكرا لكم دكتور. نتوقف عند فاصل وبعد ذلك نعود إليكم مستمعينا الكرام، رافقونا حتى النهاية. أدوية الفيتامينات، ما لها وما عليها. مستمعينا الأفاضل، هذا هو موضوعنا في برنامج أنتم وطبيب الأسرة. نعود مع حضرتكم إلى ضيفنا الكريم ومع أسئلتنا وأسئلتكم. دكتور، لدينا أيضا مشاركة صوتية وسؤال مسجل، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم، تحياتي لحضرة الدكتور. رجاء عندي سؤال، سمعت كثيرا عن ضرورة استخدام بيكومبلكس، هل هي ضرورية لكبار العمر فقط أم يمكن للشباب استخدامها شهريا؟ شكرا لكم، أريج من طهران.
شكرا للأخت أريج من طهران. نعم دكتور تفضلوا.
طبعا البي كومبلكس هو فيتامين يحتوي على 3 فيتامينات من البي، وكلها ضرورية والبدن بحاجة لها. إذا كان الشاب يتغذى جيدا من اللحوم والخضروات والبيض والألبان وإلى آخره، فهو يستقبل أو يستورد مقدار كافي من مكونات البي كومبلكس، ولذلك قد لا يحتاج إلى دواء إضافي. ولكن مع تقدم العمر قد يكون الاستعمال للبي كومبلكس له ضرورة خاصة، ولكن إذا كان حتى المعمر إذا كان نشط ويتغذى جيدا، يعني أن كثير من المعمرين يعني بعد 50 و60 بتقدم العمر يلعب رياضة ويتغذى جيدا ولا يشكو من شيء آخر ولا في مشكلة في جهازه الهضمي وإلى آخره. فالموضوع البي كومبلكس الحقيقة أولا تعبير شهريا، هذا قد يكون مورد خاص، طبيب وصى أن يستعمل شهريا، ولكن هو مو موضوع ثابت أن يكون شهريا، لأنه كما ذكرت إذا كان الإنسان لا يعاني من حالات خاصة تمنع من امتصاص المقدار الكافي من الفيتامينات من الأغذية اللي يتناولها يوميا، كمشكلة في الجهاز الهضمي أو موضوع الإنزيمات، نقص في الإنزيمات وإلى آخره، فلذلك بالنسبة لمثل هؤلاء يحتاجون التداوم على البي كومبلكس. ولكن إذا كان الإنسان يعيش بشكل عادي فتناوله لفظ شهريا جلب انتباهي أنه قد يكون ذلك مورد خاص توصى به الطبيب المعالج.
نعم.
ليس عادة أن يكون شهريا حتما الاستفادة منه.
طيب دكتور، لدينا مشاركة من الأخ عادل من الكويت يقول: السلام عليكم، شكرا لجهودكم وشكرا لاختياراتكم للمواضيع، وأشكر ضيفكم الكريم. بالنسبة للذين يعانون من نقص حاد في الحديد، هل أخذ الكالسيوم مع الحديد في نفس الفترة يؤثر على الكلى؟ وشكرا لكم.
طبعا هذا سؤال جيد أيضا. الحقيقة كما ذكرت الدكتورة البروفيسورة ذكروها في موضوع الجديد في الطب، كما ذكر في أول البرنامج، وهو التناول الأحادي للفيتامينات لا يوصى به، هل إذا كان الحديد والكالسيوم أو كان الحديد والمنغنيز أو أي شيء آخر، حتى الفيتامينات المتداولة يوميا غير معادن. ولذلك إذا كان هنالك تركيز دوائي موجود في السوق معرض يحتوي على الاثنين لا بأس، ولكن إذا كان يؤخذ أحاديا فمن الأفضل أن يكون هنالك فاصل بمقدار كافي بينهما، لأنه عدم توازن المقدار الكافي قد يؤدي إلى رسوبات في الكلى ويؤدي إلى حصأ أو أشياء مثل هذه مع تناول الكالسيوم مع مواد أخرى كالمعادن الموجودة.
نعم. طيب دكتور، لدينا سؤال من الأخت ريحانة من إيران تقول: السلام عليكم، سؤالي إلى ضيفكم الكريم بالنسبة للأوميغا 3، هل الأوميغا 3 يقوي الجهاز المناعي؟ وشكرا لكم.
شكرا لك أيضا على هذا السؤال. طبعا هذا سؤال جيد، لأنه الكثير من الناس لا يعتبرون الأوميغا أو الأمثال الأوميغا من المواد المقوية أو المواد المكملة. الحقيقة هي الأوميغا 3 أو الأوميغا 6 أو الأوميغا 9، كل هذه لها دور خاص في تقوية المناعة، لأنه تؤدي إلى تعادل في مقدار الدهونات اللازمة، لأن الدهونات هي لازمة، الدهونات ليست مضرة، ولكن الإكثار منها أو زيادة منها في البدن بدليل خاص مرضي أو تناول غذاء أو أي شيء آخر، هذا التعادل يؤثر على بقية الأعمال الحياتية والحيوية الموجودة في الخلايا والأنسجة.
نعم.
لذلك الأوميغا 3 لأنه يسبب تعادل في، نعم يؤثر في تقوية المناعة، لأنه يعادل العمليات الحيوية اللازمة لتقوية المناعة.
طيب الأخت أم إبراهيم من البحرين تقول: السلام عليكم، بودي أن أسأل ضيفكم الكريم، هل صحيح أن تناول الفيتامين سي مع تناول الحديد في نفس الفترة يسرع في امتصاص الحديد؟
طبعا هذه تقارير ليست ثابتة بشكل
علمي. نعم.
ولكن كما أشرت قبلا وأشير في البرنامج قبلا عن طريق الخبراء، بأن التناول المتزامن الفردي للفيتامينات لا ينصح، ولذلك هو تناول فيتامين سي في أي وقت شيء مفيد.
نعم.
فيتامين سي شيء مفيد، الحديد إذا كان مطلوب ولازم للبدن نعم، ولكن بفاصل.
نعم.
ولكن التناول متزامنا مع بعض كما أشرت لا ينصح.
نعم.
الأخت أم آلاء من البحرين تشاركنا أيضا وتقول: تحياتي لكم جميعا، تحياتي الخاصة إلى البروفيسور حائري. سؤالي إليكم دكتور: إلى أي مدى الحليب والألبان تغني عن تناول الفيتامينات؟ وبالنسبة للذين يعانون من نقص الكالسيوم بشكل حاد، هل يمكنهم الاكتفاء والاستغناء بتناول الألبان؟ وشكرا جزيلا لكم.
سؤال جيد جدا، لأنه أشار إلى موضوع قد يغفل عنه الكثير. عمدت كل الدول في العالم والآن يعني المهتمين بسلامة المجتمع أن الألبان وبحمد الله وبعض الأغذية الأخرى قد نشير إليها في البرنامج إذا تطلب الوقت والموضوع.
نعم.
أكثر الألبان الآن في كل بلاد العالم يعني أصبحت غنية، يعني يطعمون فيها الفيتامينات اللازمة كالفيتامين دي وفيتامين سي والكالسيوم وإلى آخره، ولذلك هذه نسب محسوبة إذا تصرف عن طريق الجبن أو الزبدة أو اللبن أو الشنينة أو أي شيء آخر، يكون محسوب نسبتها من حيث الصحة، لأن يعني فيها رقابة صحية وهنالك حسابات صحيحة دقيقة. يعني تناولها في نفس الوقت لا بأس به كما أشير في بداية البرنامج.
نعم.
ولذلك الألبان الآن مغنية، وكذلك هنالك محاصيل أخرى أغذية تستعمل في الطبخ وفي أشياء أخرى فيها غنى من مواد معدنية كاليود والفلور وأمثال هذه، لكي تفيد البدن لتأمين النقص إذا كان هنالك نقص من تناول هذه، ولكن مقادير محسوبة ومنضبطة من الناحية الصحية.
نعم. طيب، لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
أحب أن أحيي ضيفكم الكريم. سؤالي هو: هل ممكن للفيتامينات أن تكون لها تأثير سلبي على الجسم، مثلا تسبب حساسية؟ وما هي هذه الفيتامينات بالتحديد؟ شكرا جزيلا. مريم صالح من النجف الأشرف.
شكرا للأخت مريم من النجف الأشرف. نعم دكتور.
أخت مريم من النجف الأشرف، أولا نسألك دعاء واذكرينا عند أبا الحسن. نعم، الفيتامينات الإفراط من تناول الفيتامينات قد يؤدي، لأنه إحنا عندنا موضوع في الطبيعة البشرية أو البيولوجيكال سيستم أو الطبيعة الحياتية، نسميها الانديفيديوال فاريشن، يعني اختلاف الأفراد بينهم من الناحية البيولوجية أو الناحية الحياتية أو الحيوية، ولذلك عند بعض الناس قد يؤدي إلى حساسيات وعند بعض الناس لا يؤدي ذلك إلى حساسيات. وأشرت في مقدمة البرنامج بأن الفيتامينات بشكل عام والتي هي مذابة في الشحوم بشكل خاص، لأن المذابة في الماء قد يستعمل الإنسان كميات أكبر من اللازم، لكن تدفع مع المدفوعات التي تدفع من البدن، ولذلك قد تكون أقل مشكلة. على كل هو استعمال العام بشكل مفرط من الفيتامينات يؤدي إلى بعض العوارض، ذكرت بعضها، مثلا واحدة منها هذه الحساسيات أو البثورات الجلدية، قد تكون عوارض قلبية عروقية أو يعني أوعية مثل الاضطرابات القلبية، وبعض أحيانا قد يؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم الشرياني، أو هنالك عوارض هضمية، الجهاز الهضمي يضطرب، وكذلك هنالك عوارض جلدية. على كل هو الإفراط من استعمال الفيتامين ليس خالي من الإشكال، ولكن ما في حاجة للإفراط، لأن الفيتامينات كما أشرت في متناول الإنسان عند الأغذية الطبيعية التي يستعملها كل يوم، وبالأخص نحن في الشرق الأوسط أو الشرق من الكرة نستعمل خضروات كثير في مأكولاتنا، والخضروات غنية بالفيتامينات.
نعم. طيب ربما هذا السؤال يكون السؤال الأخير. لدي باقة من الأسئلة وما زالت هناك أسئلة كثيرة، ولكن أكتفي بسؤال الأخ أبو محمد من العراق. يقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا، أردت هذا السؤال من ضيفكم الكريم لو سمحتم. ما رأيكم دكتور بالنسبة لتناول المولتي فيتامين؟
لقد أشير إلى هذا الموضوع في مقدمة البرنامج التي ذكرتموه عن الخبيرة البروفيسورة.
نعم،
المالتي فيتامينز لا بأس بها، طيبة وممتازة، لأنه كما أشرت موضوع التركيب محسوب، لأنه هذه لما تصنع من قبل المصانع الأدوية هنالك رقابة صحية وهنالك رقابة علمية حول التركيب، ولذلك التركيب محسوب والنسب محسوبة بشكل جيد، ولذلك ما في مانع من الاستعمال المالتي فيتامين. لكن أؤكد أنه مثلا مالتي فيتامين، قرص مالتي فيتامين يحتوي ممكن على 16 نوع من المكملات والفيتامينات والمعادن، ولكن المهم جدا بأنه إذا تستعملها مثلا واحدة بواحدة بواحدة في نفس الوقت قد يكون الضرر كبير. لكن الموجود في هي الحبة اللي فيها المالتي فيتامين محسوب بشكل دقيق ونسب طيبة، ولذلك استعمالها
طيب. لا يضر. نعم دكتور، نصيحة بثواني لو سمحت.
نعم، نصيحتي مرة أخرى أوصي أنه هنالك في موضوع الفيتامينات والمكملات البحث كثير ووسيع، وقد إحنا أجملنا ثلث الموضوع.
نعم،
هناك مواد أخرى لم نذكرها.
نعم،
ولم نشير إليها. ولذلك نصيحتي أن الموجود في الطبيعة هو أحسن من أي نوع من الدواء.
جميل جدا. نعم دكتور،
إلا في مواضع خاصة أشير في البرنامج إلى مواضع خاص جدا منها، ولكن أمثالها كثيرة في الأمراض. نعم، المستوطنة أو المزمنة أو الحادة.
نعم،
لذلك باستثناء هذه الموارد في الطبيعة كل شيء موجود.
شكرا جزيلا لكم. نعم، شكرا لهذه التوصية التي هي في غاية الأهمية. مشكور ضيفي الكريم البروفيسور علي حائري، كنت معي ضمن برنامج أنتم وطبيب الأسرة. شكرا لطيب متابعتكم مستمعينا الكرام، ودمتم في الرعاية الإلهية. في أمان الله.
قلبي ملهوف
اريد العالم يشوف
يسجلني روايات المشي كثر المشي خطوه اخذ اجره الف حجه الف عمره زرعت الشوق بدروبي جيت اركض يا محبوبي ازورك وامسح ذنوبي مشيت ايام وليالي لاجل عيناك يا الغالي ولا غيرك شغل بالي يسجلني اريد تشوف عدواني ابو فاضل تلقاني يسجلني وجيت الحضرة الضامي وابو النوماس قدامي يسجلني يا من ضحيت الجفوف اريد عالم يشوف
يسجلني روح ونظر عيني ابو السجاد وديني يسجلني عبير طابع اشتم اريد الدفتر الخدمة يسجلني جيت قلبي ملهوف اريد العالم يشوف يسجلني
قبل لا ينطلق
ينطق لساني قضى الحاجات وانطاني اسمع يقول هذاني يقول لي اوصل الحضرة عهد مني اجل قبره جاني شلون ما حضره وحق اللي رفع سبعه اذا لجل تقل دمعه او جهاب القبر شمعه تقبلني
صحت للما طفت نارك ولو خادم الزوارك تقبلني يا من غيرك فلا اهوى الك هذا العمر فدوه تقبلني جيت كربلا زحوف اريد العالم يشوف
يسجلني.